آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. يعفون يهبن. حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله عز وجل: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، في قول الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا، وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت، لقول الله تعالى: غير إخراج نحوه. حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال رحمه الله: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك. فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته. قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت: كيف كان قول ابن مسعود رضي الله عنه في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. وقال أيوب عن محمد: لقيت أبا عطية مالك بن عامر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فقل المؤلف رحمه الله: باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 إلى بما تعملون خبير. هذه الآية كما هو واضح في من الحديث أو الأثر الذي ساقه عن ابن الزبير قال: قلت عثمان رضي الله عنه: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، قال: قد نسختها الآية الأخرى، أي نسختها الآية التي قبلها في ترتيب المصحف، وإلا هي بعدها في النزول بلا شك، أن الناسخ يكون بعد المنسوخ، لكن هذا من جهة النزول وهذا من جهة الترتيب في المصحف. ولا في إشكال كون قبل هذه على مجرد ترتيب الآيات وتوقيفي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أن الناسخ متأخر عن المنسوخ في النزول. الله تعالى نسخ هذين الحكمين، الآية الأولى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول، وصية هذه نسخت بالميراث إلى الحول، كانت العدة سنة نسخت بالأربعة أشهر والعشر. ولو الناس يقولون تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذه ناسخة للعدة كانت سنة. وأما الوصية فهي منسوخة بآيات المواريث، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه في الوصية لوارث. وأما لماذا بقيت في المصحف من زبير رضي الله عنه ما أشكل على ذلك، قال لماذا تكتب هذه الآية وهي منسوخة، فبين له عثمان رضي الله عنه أن هذا توقيفي، كونها تثبت أو لا تثبت هذا كله توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يبين هل النسخ لللفظ والمعنى أو للمعنى فقط أو لللفظ فقط، هذا توقيفي ليس اجتهاد من الصحابة رضي الله عنه. ذلك عثمان رضي الله عنه بين هذا، قال يا ابن أخي لا أغير شيئا عن مكانه، فالذي ينسخ لفظه ومعناه أو اللفظ فقط والمعنى هذا كله يرجع فيه إلى التوقيف. والشيخ والشيخة إذا زنيا هذه لماذا لم توجد في المصحف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت في المصحف، فهذا يرجع فيه إلى التوقيف. فالنسخ كما هو معلوم ثلاثة أنواع، نسخ لللفظ والمعنى، والنوع الثاني نسخ لللفظ مع بقاء المعنى، مثل الشيخ والشيخ إذا زنيا حكم الرجم ثابت المعنى باقي وغير منسوخ، المنسوخ هو اللفظ، والنوع الثالث بالعكس مثل هذه الآية نسخ للمعنى مع بقاء اللفظ. كل هذا لحكمة، والله تعالى عليم حكيم. أما يعني الحكمة من هذا النوع، ذكر علم بعض الحكم، ما الحكمة من بقاء اللفظ مع أن المعنى منسوخ؟ قالوا أولا من أجل التعبد بالتلاوة، فيعجر القارئ إذا قرأ هذه الآية ولو كانت منسوخة. ومثل لها نظير مثل آية الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر فإنها منسوخة، يعني فيها إقرار للخمر وهذا منسوخ. مثل قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم واستشهدوا عليهن أربعة منكم، هذه منسوخة اللفظ المعنى واللفظ باقي. فمن الحكم التعبد بالتلاوة، ومن الحكم أن يتذكر الإنسان هذا الحكم وأن الله جل وعلا خففه وأنه أنزل خيرا منه، لا ننسخ من آية أو ننسخ نأتي بخير منها أو مثلها. فالعدة سنة هذه طويلة وفيها مشقة على المرأة، فيها مشقة على النساء، فخفف الله جل وعلا بأربعة أشهر وعشر. فإذا قرأ المسلمون هذه الآية وتذكروا بذلك أن العدة كانت شديدة ثم خففت بهذا، فيكون هذا فيه استشعار وتذكير برحمة الله جل وعلا. وأما نسخ اللفظ مع بقاء المعنى مثل الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهم البتة، أيضا ذكر عنه بعض الحكم، قالوا من أجل يعني عدم مباشرة المسلمين بهذا الحكم الشديد، لأنه أشد حد على الإطلاق، الرجم بالحجارة حتى الموت هذا أشد الحدود، فيعني نسخ اللفظ لأن يواجه الناس يقرؤون هذا الحكم الشديد وهذه القتلة الشنيعة. والحكمة الثانية الابتلاء لهذه الأمة، فإن اليهود آية الرجل موجودة في التوراة بلفظها وخالفوها، وهذه الأمة نسخ اللفظ ومع ذلك قاموا بهذا الحكم وطبقوه وأقاموه، فيتبين لهذا فضل هذه الأمة على غيرها. أمة اليهود الآية موجودة نصا في التوراة ومع ذلك خالفوا واتفقوا على تغييرها وتبديلها، أما هذه الأمة فإنهم آمنوا بهذا الحكم وعملوا به، فإذا ثبت عند القاضي الزنا من 4 شهود أو بإقرار فإنه يحكم بالرجم. أما كونه ما يصل إلى القاضي وما شابه ذلك هذا شيء آخر، لكن الأمة مجمعة على هذا الحكم ولم يبدلوه كما بدلته اليهود. قد يقول إنه يندر تطبيق هذا الحد وكذا، ليس هذا المراد، كونه يعني إقامة الحد بالفعل هذا أمر آخر، لكن الأمة لا خلاف بينهم مجمعون على أن هذا هو حكم الله جل وعلا لا ينكره أحد، بخلاف اليهود الذين اتفقوا على التبديل، اجتمعوا على التبديل واصطلحوا على الجلد والتسويد والتشهير. أما هذه الأمة فلا يقول بهذا أحد من علماء المسلمين، كلهم مجمعون على وجوب إقامة هذا الحد إذا ثبت، أما أحد وأفراد المسألة هذا أمر آخر. بعض العلماء يعني نبه على خطأ شائع عند الناس، يقولون فلان توفى، والصواب توفي لأنه مفعول به، توفى لفاعل، فلان توفى هذا معناه جعل فاعلا، واللفظ الصحيح توفي، والذين يتوفون ما قال يتوفون، والذين يتوفون الملائكة هي التي تتوفاهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فإذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالصواب أن يقال توفي ولا يقال توفى. أما يعني قول مجاهد رحمه الله أنه يعني أنها تعتد 4 أشهر و10 والباقي من بقية الحول يوصى إليها، هذا خالفه الجمهور، وأن المرأة المتوفى عنها ليس عليها إلا هذه العدة فقط، 4 أشهر و10 تعتدها في البيت الذي مات زوجها وهي فيه إن تيسر، لقوله تعالى غير إخراج، فإن لم يتيسر وخرجت لعذر فلا حرج، وإذا تمت 4 أشهر انتهى وليس لها أن تبقى، يعني ما يجب عليها البقاء أكثر من هذه المدة، تحد وتبقى في البيت الذي مات فيه زوجها، وإذا انتهت صارت كغيرها من النساء. وهل لها سكنة أم لا هذه مسألة خلافية، والأقرب أنه ليس لها سكنة، ليس لها سكنة. هل لها سكنة يعني من الميراث، يعني لها سكنة زائدا على نصيبها من الميراث، أو أنه يكون من نصيبها من الميراث، يعني الأصل أن المال ينتقل الورثة بعد موت الزوج فتكون كغيرها من الورثة. لا يأتي إن شاء الله في باب العدة مفصل. والحديث الثالث في دليل على أن المتوفى عنها الحامل تنتهي العدة بوضع الحمل، وهذا يبين يعني يحكم بين الآيتين، لأن في الآيتان بينهما تعارض، كل واحدة عامة من وجه خاصة من وجه، فبينهما تعارض، ويقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا يشمل إيش؟ والذين يذرون أزواجا يشمل الحامل وغير الحامل، فمن نظر عموم أزواج قال هذا يدخل فيه الحامل، يشمل الحامل. إذن الحامل وغير الحامل تعتد 4 أشهر و10. وآية الطلاق قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا يعم الطلاق والوفاة، العدة من الطلاق والعدة من الوفاة، لأنه ما ذكر أحد النوعين. أولاة الأحمال أجلهن، ما قال أجلهن من الطلاق أو أجلهن من الوفاة، فإنه عام في الأجل، وذات عام في النساء، صار بينهما تعارض بين عموم هذه وعموم هذه. النبي عليه الصلاة والسلام حكم لعموم آية الطلاق، هو الذي ذكر ابن مسعود رضي الله عنه، فتبين حديث سبيعة الأسلمية أن عموم آية الطلاق مقدم على عموم آية البقرة، وأن الحمل، أن وضع الحمل يقضي على جميع العدد، سميها الفقهاء الحمل أم العدد، يعني يقضي على جميع العدد، فالحامل وضعها أجل هو وضع الحمل سواء من طلاق أو من خلع أو من وفاة، كل شيء. أو كذلك الاستبراء، الأمة إذا كانت حاملا أتوطى حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، فالحمل يقضي على جميع العدد. تبقى طوال مدة الحمل 9 أشهر، نعم، حتى تضع، سواء 9 ولا 6 ولا أكثر من 9 حتى تضع. بعض العلماء حاول يجمع، قال تعتد أطول الأجلين، يعني إن كان الحمل أطول تبقى الحمل، وإن كان العدد أطول تبقى بالعدد. فإذا توفي عنها زوجها وهي في بداية الحمل، مضت 4 أشهر و10 ولم تضع، فأجلها وضع الحمل، والعكس بالعكس، إذا ما زوجها بقي على الوضع مثلا شهر أو أقل وضعت بعد هذه المدة، ما تمت 10 ل4 أشهر، تستمر إلى تمام 4 أشهر و10 أيام، يأخذون بالأطول، أطول الأجلين. هذا ما عليه دليل، فإما أن يرجع عموم هذه أو يرجع عموم هذه، والسنة بينت المراد.
قال رحمه الله
ابن الزبير المعروف عبد الله،
قال
أطلق إذا أطلق ابن الزبير ينصرف إلى عبد الله، هو مشهور، إذا أريد غيره يقيد عروة أو غيره، لكن إذا أطلق ابن الزبير ولا ابن عمر وابن عباس كل هذا يراد به العبادلة، لأنهم هم الأكبر والأشهر.
قال رحمه الله: باب حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال هشام حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم، شك يحيى نارا.
يعني في أقوال كثيرة لأهل العلم، ذكر حافظ قرابة 19 قولا في تحديد الصلاة الوسطى، لكن لا حاجة إلى هذه الأقوال، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث في الصحيح قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ظاهر أنه لفظ مسلم، هذا دليل واضح ونص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المراد بالصلاة الوسطى وأن صلاة العصر. وإذا تأمل الإنسان الصلوات تبين له أن هي الوسطى، لأن الصلوات تبدأ من النهار، الفجر والظهر قبلها صلاتان وبعدها صلاتان المغرب والعشاء، فهي الصلاة الوسطى، قبلها ثنتان وبعدها ثنتان فهي الوسطى. لكن من يحسب من الظهر قد يقول هي المغرب، لأن جبريل أول ما فرضت الصلاة نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، أول صلاة صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر، وذلك تسمى صلاة الأولى كما في بعض ألفاظ الحديث من أقوال الصحابة، صلى الأولى، أنه أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا غير، أولا نقول أن عندنا حديث مرفوع نص في المسألة، وثانيا كون جبريل صلى الظهر الأولى قد يكون هذا له سبب، قد يكون له سبب، ليس معناه أنه هي أول صلاة نهارية أو بداية اليوم، فالبداية اليوم أول صلاة في اليوم صلاة الفجر، ثم الظهر وهكذا، العصر هي الوسطى، وهذا يدل على فضيلة هذه الصلاة وعظم شأنها، فهي الصلاة الوسطى التي أمر الله تعالى بالمحافظة عليها على سبيل الخصوص، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يدل على أهميتها، لها ميزة لها خاصية. ورد الحديث من صلى البردين دخل الجنة، اتفق عليه، لأن الجنار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة قد عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، رواه مسلم. ولا صلاة بعدها إلا حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. وهذه كل حديث تدل على أهمية صلاة الفجر، على أهمية صلاة العصر الوسطى، كذلك الفجر من صلى البردين، فصلاة العصر من أفضل وأعظم الصلوات، وجاء فيها وعيد خاص لمن ضيعها، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، متفق عليه، الأول رواه البخاري. لا يدل على عظم شأن هذه الصلاة، فالواجب على المؤمن يحرص على الصلوات عموما وعلى هذه الصلاة خصوصا، وأن من حافظ عليه كان له أجره مرتين، الخاص بصلاة العصر.
قال رحمه الله: باب وقوموا لله قانتين أي مطيعين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبير عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت.
القنوت أصله دوام الطاعة، قانت أي مطيع كما فسر المؤلف رحمه الله. فالأصل في القنوت هو الطاعة، لكن قد يراد به معاني خاصة، لكن كلها ترجع إلى دوام الطاعة. مثلا أطول الصلاة أفضل الصلاة طول القنوت، كما في حديث جابر عند مسلم رضي الله عنه اللي رواه مسلم، قال يا رسول الله أي الصلاة الأفضل؟ قال طول القنوت، يعني طول الطاعة، إطالة الطاعة من قيام وركوع وسجود. فالقنوت مراد به الأصل الطاعة، لكن نقول القنوت هو يطلق حين على القيام وحين على الدعاء، قنت يعني يدعو، يعني يطلق على السكوت، يعني كل هذه معاني مأخوذة من الطاعة، الأصل الطاعة، وهذه كلها تدخل فيها. فمثلا لو قال قائل هنا المراد قوموا لله قانتين، فسرها زيد رضي الله عنه بالسكوت، قانتين أي أمرنا، أي ساكتين، أمرنا بالسكوت. نقول هذا ما يعارض أن الأصل أن القنوت والطاعة، لأن الواجب على المصلي أن يقوم مطيعا لله، مطيعا له في جميع الصلاة، فإذا تكلم بكلام الدنيا فإنه يعني حصل شيء من صلاته لم يقم فيه، أي لم يطع فيه. الطاعة ما مراد بالعبادة هنا، معناه أنه ترك جزءا أو فاته جزء من الصلاة لم يجعله لله، يعني فالطاعة هي العبادة، يعني طاعة فلان تقبل الله طاعتك يعني عملك وعبادتك. فالله تعالى أمر المصلي أن يجعل صلاته كلها لله، كلها عبادة. فإذا تكلم فإن هذا الجزء الذي تكلم فيه لم يجعله لله، خرج ولم يطع الله فيه. فمن هذا الوجه يعني أنه أمر بالسكوت حتى يكون قانتا، أي مطيعا لله في الصلاة كلها. وهذا يدل على تحريم الكلام وأنه يبطل الصلاة. من تكلم عامدا عالما بطلت صلاته، لكن من تكلم ناسيا أو جاهلا فإنه معذور ولا تبطل صلاته، كما فعل مروان الحكم معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه، فإنه شمت العاطس ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، تكلم وقال ثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمر بها لكن علمه، قال هذه الصلاة لا أصبح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والناس مثل الجاهل، هذا نصف الجاهل، والناس مثل الجاهل، لو ناس إنسان وتكلم بكلمة أو كلمتين فإن صلاته لا تبطل. أما غير الكلام كالنحنحة والنفخ والانتحاب وما شابه ذلك فإنه لا يبطل ولو بان حرفان. مشهور عند الفقهاء أنه إذا بان حرفان بطلت صلاته، لكن هذا غير صحيح، ليس عليه دليل. والكلام لا يتقيد بحرفين، قد يعني تكون كلمة لها معنى من حرف واحد، مثل عي فعل أمر من الوعي، أو قي فعل أمر من القي، هذا حرف واحد، وقد يتكلم إنسان بحرفين أو ثلاثة ولا يكون له معنى. فالكلام ليس مربوط بحرفين، فمثل يعني النحنحة ثلاثة أحرف، الألف والحاء والحاء مثلا، النفخ أف، هذه كلمة، ولا تقول لهما أف تأفف، لكن ما أراد الكلمة، إنما أراد ينفخ، ينفخ غبارا أو شيئا، فهو ما أراد الكلمة. يقول هل تكلم؟ قال لا. والذي تنحن هل تكلم؟ لا. فمثل هذا قل لا ينبغي، لكنه ما يعتبر كلاما تبطل بالصلاة. لذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نفخ حر النار عن وجهه في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام، دلت منه النار، قال أف ينفق، نفخت حتى نفخت حرها عن وجهي، جاء في السنن أو عند أحمد. فنفخ عليه الصلاة والسلام أف، وهذا يدل على أنه ليس بكلام ولا تبطل به الصلاة. وقد تبطل بغير الكلام مثل القهقه، هذا إجماع أهل العلم، جاء عن جابر رضي الله عنه أن القهقه تبطل الصلاة، هو إجماع أيضا وليس بكلام، لكنه لأنه ينافي الصلاة تماما من كل وجه. الصلاة غاية الجد والقهقه غاية الهزل، فإذا قهقه بصوت مسموع فصلاته تبطل. لكن لو قال قائل إذا لو غلبه شيء، يعني حصل أمامه أمر مضحك أو تذكر شيئا مضحكا ويعني ضحك خصما عنه بدون اختياره، هل تبطل؟ نقول لا، عندنا الجهل والنسيان والإكراه، إن هذا مثل المكره، فلت منه بدون اختيار، مع أنه يحاول يمسك نفسه لكنه فلت منه، فإنه ليس إذا كان يسيرا فإنه معذور. أن القاعدة في فعل المحظورات أنه يعذر بالجهل بالخطأ والجهل والنسيان في الصلاة في الصيام في الحج يعني في الإحرام.
قال رحمه الله: باب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير رحمه الله: كرسيه علمه، يقال بسطة زيادة وفضلة، أفرغ أنزل، ولا يؤوده لا يثقله، آدني أثقلني، والآد والأيد القوة، السنة نعاس، يتسنه يتغير، فبهت ذهبت حجته، خاوية لا أنيس فيها، عروشها أبنيتها، السنة نعاس، ننشرها نخرجها، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدى ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل وابل مطر شديد. الطل الندى. وهذا مثل عمل المؤمن يتسنه يتغير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني الرجال الراجل، رجال جمع راجل هو الذي يمشي على رجليه، أو ركبانا جمع راكب، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا أمنتم يعني ذهب الخوف، فاذكروا الله يعني صلوا كما علمكم، يعني صلوا كما تعلمتم الصلاة في حال الأمن. وذكر هذه الكلمات في سورة البقرة وفسرها، قال ابن جبير: كرسيه علمه. هذا القول ضعيف، الصواب أن الكرسي هو موضع قدمين لله عز وجل، وهذا ثابت عن ابن عباس وعن أبي موسى رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة، فلا يلتفت إلى مثل هذا التفسير. فالصواب بلا شك أن الكرسي هو موضع القدمين لله عز وجل، وسع كرسيه السماوات والأرض، ويعني هذا موضع قدمين، لأنه يعني هذا معروف عند يعني السرر أو العروش التي تكون للملوك في السابق، يكون له سرير ثم يكون له كرسي، إذا جلس على السرير يضع قدميه على هذا الكرسي، يكون تحت العرش أو السرير يضع عليه القدمين. فهذا هو التفسير الذي لا يجوز العدول عنه، لأنه ثابت عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم. أظن جاء عن العباس أنه العلم، لكن اللي عليه المعول هو أنه موضع القدمين لله عز وجل. وأيضا في إثبات القدمين، في إثبات القدمين، يعني قيل كم لله من قدم، نقول له قدمان حقيقيتان تليقان بجلاله وعظمته. أما اليد فنص القرآن: فاليداه مبسوطتان. أما القدم فليست مذكورة في القرآن ولا، وكذلك السنة ما يعرف نص في أنهما قدمان إلا أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهذه أقوال لا تعرف من جهة الرأي، لا تقال من جهة الرأي، فلها حكم الرفع، ولا سيما أنها ثبتت عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم، وأبو موسى رضي الله عنه لا يعرف الأخذ من أهل الكتاب. نعم، بس يعني أحيانا ينقل عن أهل الكتاب، وإن كان ينكر الأخذ عنهم كما ثبت عنه في صحيح البخاري، لكن ينقل عنهم نادرا، وليس معروفا بكثرة النقل عن أهل الكتاب، ولا سيما أن أبا موسى أيضا قال ذلك، وليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب. وهذا كله حكم الرفع بهذين الشرطين: الشرط الأول أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، والشرط الثاني أن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ من أهل الكتاب. إذا وجد الشرطان فله حكم الرفع، لأنه يعني من أين أتى به؟ هل يمكن الصحابي يرجم بالغيب؟ حشاه ذلك، أن يتكلم بغيب بدون علم لا يمكن، فلا يمكن أن يتكلم بشيء غيبي إلا بمستند إما من أهل الكتاب أو من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يمكن يقال من جهة الرأي. فإذا إما من أهل الكتاب، فإذا عرف عن هذا الصحابي أنه يأخذ من أهل الكتاب مثل عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، فإنه مشهور بالرواية عن أهل الكتاب، فلا يكون له حكم الرفض، لأنه يحتمل أنه أخذ من أهل الكتاب وهم لا يصدقون ولا يكذبون، فلا يكون له حكم الرفض. أما إذا لم يعرف بذلك فإنه له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يمكن أن يقوله خرصا من تلقاء نفسه، أن هذا من علم الغيب. أما بقية الكلمات واضحة، والحديث أيضا واضح، ومن جملة صفات صلاة الخوف، ومرت معنا فيما مضى في كتاب الصلاة. وإذا ثبت عن ابن عباس ربما أنه سمع منه، لكن هنا ما صرح بنسبته لابن عباس، لكن قد يكون سمعه ثم ذكره بدون عزو، الله أعلم. ظاهر الإقرار، يعني مدام نقله ولم ينقل شيء يخالفه ظاهر الإقرار، لكن حتى لو أقره العبرة بالصواب ما عليه المحققون، ولو يعني خالف ما الخالف. هو على كل حال المؤلف رحمه الله يستطرد في الكلمات وكذا، ولا فيها كثير من الكلمات يعني ليست في نفس الآية. المؤلف البخاري يعني رحمه الله صنيع وما ينضبط تماما، الله أعلم. أمر سهل في مثله.
قال رحمه الله: باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان رضي الله عنهم: هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها؟ قال تدعها يا ابن أخي، قال تدعها يا ابن أخي، فلم تكتبها؟ قال تدعها يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. قال حميد أو نحو هذا. باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى فصرهن قطعهن. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
فصرهن هذا معناه قطعهن، هذا الذي عليه الذي ثبت عن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن أئمة التابعين كسعيد بن جبير والحسن وغيرهم عكرمة، ذكروا من كثير عزاه إلى جمع من أئمة التابعين رحمهم الله. هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم. ماذا يفهم منه؟ هل يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل عنده شك في إحياء الموتى؟ لا، لكنه أراد أن يعني يثني على إبراهيم عليه السلام وأن يبرئه من الشك، وأن طلبه الرؤية ليس عن شك، وهذا واضح من الآية. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. فالإيمان الشك هنا في الإيمان، الإيمان هو التصديق الجازم والشك ضده يخالفه، فالآية واضح ما فيها شك. لكن قد يخطر أو يقع في قلب أحد أن إبراهيم كان عنده شيء من الشك والاضطراب ولذلك طلب الرؤية، لا ما يلزم، الإيمان درجات، فإذا رأى بعينه زاد إيمانه وانتقل من علم اليقين إلى إيش؟ إلى عين اليقين. في علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هذه درجات، علم اليقين والخبر الجازم. إذا جاءك الخبر جازم وصدقت تصديقا كاملا هذا علم اليقين، يعني عندك علم لا شك فيه، لكن إذا رأيت هذا بعينك صار عين اليقين، صار عين اليقين يعني أقوى من علم اليقين. وإذا باشره، إذا باشره بلمس أو يعني بأي إحدى الحواس صار إيش؟ حق اليقين، حق اليقين يعني أنه صار أكثر من مجرد العين، العين النظر. فالكفار إذا رأوا النار صار عندهم علم اليقين، وإذا دخلوها ذقوها نسأل الله العافية صار هذا حق اليقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، فما دام أننا لا نشك فإبراهيم أولى بعدم الشك. فإن قال قائل يعني كيف قال ذلك وهو أفضل من إبراهيم، قال هذا من باب التواضع. لذلك لما قيل له يا خير البرية، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، فماذا قال؟ قال ذاك إبراهيم عليه السلام، رواه مسلم. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يتواضع ويثني على إبراهيم عليه السلام، يا خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم هو خير البرية، هو أفضل من إبراهيم بلا شك، خليل الله، سيد ولد آدم. لكن هذا من باب التواضع. نحن أحق بالشك من إبراهيم، فما دام أننا لا نشك فإبراهيم من باب أولى أن لا نشك عليه السلام. وهذا يدل على أن الطلب المزيد من الأدلة أنه مطلوب شرعا، هذا الذي استفاد من الآية. يعني قد يقول إنسان أنا لا ليس عندي شك، أنا عندي دليل واحد من قرآن أو سنة مؤمن به وليس عندي أدنى تردد في إثبات هذا الأمر، لكن نقول إذا عرفت دليلين فهو أفضل، وإذا عرفت المسألة بثلاثة أدلة فهو أفضل وأكمل في الإيمان. وكلما تضافرت الأدلة كلما قوي الإيمان والتصديق، وهذا يعرفه الإنسان بالمراس. ولذلك تجد بعض المسائل مثلا الشرعية فيها إجماع، منين جاء الإجماع؟ من فيها عشرات الأدلة، مثل تحريم الزنا وتحريم القتل والضرورات الخمس، تضافرت الأدلة وتكاثرت تنوعت الدلالة على هذا الحكم، فلا شك أنه يزيد الإيمان. قد تكون مسألة ما فيها لنص واحد، وربما يكون حديث ليس في القرآن، وقد يكون حديثا حسن، فيكون إيمانك بهذه المسألة وتصديقك بها لا يمكن أن يقارن بإيمانك بمسألة فيها عشرة أدلة من القرآن، بعض من القرآن بعض من السنة، فيها إجماع العلماء. هذا كأنه الشمس ربعة النهار. ولذلك تجد العلماء يتفاضلون، أو الناس عموما يتفاضلون في الإيمان، فإيمان العالم ليس كإيمان العامي. العامي يصدق بالجملة ولا يطلع على الأدلة، والعالم يطلع على الأدلة. والعلماء درجات، كلما ازداد العالم معرفة بالأدلة وبالدلالة وبإجماع أهل العلم، إذا كان في إجماع كلما زاد إيمانه. وهذا له نظائر كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب تضافر الأدلة ويفرح بها ويطلبها ويحرص عليها. ولكن لما جاء الحبر وأخبر بخبر وافق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم تلا وما قدر الله حق قدره، وحصلت أكثر مرة في قول الحبر أن لجد الله يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع إلى آخره. والقضية الثانية جاء حبر من اليهود قال محمد قال بارك الله عليك أبا القاسم، ألا أحدثك أو أخبرك ما تكون الأرض يوم القيامة؟ تكون خبزة يكفأ الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لمن وافق ما حدث به عليه الصلاة والسلام. فهذا من تضافر الأدلة. ولما جاء مجزز المدرجي وشهد أن أسامة ابن زيد أو أن هذا يدل لهذا، يعني الأقدام بعضهم بعض، فرح بذلك عليه الصلاة والسلام، مع أنه لا شك عنده في نسب زيد، لكنه فرح به لأن بعض الناس كان يطعن فيه. ولما جاء تميم الداري رضي الله عنه وأخبره عن الدجال فرح بذلك وجمع الناس وقال لي لم أجمعكم لرغبة ولا رهبة، ولكن تميم الداري الذي كان نصرانيا وأسلم حدثني عن مسيح الدجال مثل ما كنت أحدثكم به. ثم قص عليهم قصة تميم الداري وأنه رأى الدجال في جزيرة إلى غير ذلك. ينبغي للإنسان أن يعتني وأن يتطلب الأدلة وألا يسأل من ذلك يقول الله هذا تحصيل حاصل خلاص الحمد لله، هذا مسألة ثبتت بنص أنا ما عندي شك ولا حاجة لبحث عن مزيد من الأدلة، هذا خطأ. الإنسان ينبغي له أن يعتني بالأدلة، لكن ما حاجة أن يتكلف. بعض العلماء يعني يبالغ في هذا ويعني يورد أدلة دلالتها بعيدة وما تدل إلا بشيء من التكلف، مع أن المسألة ثابتة بأكثر من دليل صريح وصحيح. فالحمد لله يعني لا إفراط ولا تفريط. لا يعني الإنسان يبالغ ويجمع 20 دليلا أو أكثر وبعضها ما في دلالة، بعضها ضعيف ولا شديد الضعف، وبعضها دلالته بعيدة ما تحمل إلا بتكلف. لا إفراط ولا تفريط، لا يهمل الإنسان الأدلة الصريحة الصحيحة ولا يتكلف ويبالغ يكون هذا من باب التكثر ومن باب التشدق وكذا، أنه أعرف أو يحفظ 20 أو 30 دليلا، هذا باب التكثر والمبالغة فيها شيء من التكلف.
قال رحمه الله: باب قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. حدثنا إبراهيم قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال قال عمر رضي الله تعالى عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقن نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله فصرهن قطعهن.
يعني هذا مثل ضربه الله جل وعلا للشخص الذي كان يعمل صالحا ثم في آخر عمره انتكس والعياذ بالله وعمل السيئات ومات على ذلك. هذا مثل ضرب الله له مثلا برجل كانت له جنة فيها تجري تحت النار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، يعني له جنة جيدة وطيبة فيها من كل الثمرات يعني من أحسن الجنان والحدائق، وهذا الشخص أصابه الكبر يعجز عن الكسب والعمل لضعفه وله ذرية ضعفاء حاجة شديدة، يعني اجتمع عليه الكبر والذرية الضعفاء، وهذا لا شك أنه غاية ما يكون من حاجة الإنسان للمال. في هذه الحالة الشديدة العصيبة جاءه هذا الإعصار، جاءت حديقته جنته هذا الإعصار فهلكت، فلا تسأل عن حسرته والعياذ بالله وانقطاعه، فإنه سيبقى متحسرا ليس بيده شيء من ماله مع الكبر وكثرة العيال وضعفهم. هذا حال والعياذ بالله من كان يعمل الصالح، فإنه أحوج ما يكون الإنسان لعمل الصالح يوم القيامة بعد موته، وكان عنده عمل صالح من أحسن ما يكون، لكن غلبه الشيطان وانتكس والعياذ بالله وأفسد عمله ولقي الله جل وعلا على عمل السيء والخاتمة السيئة عياذا بالله. فينظر الأعمال الصالحة قد صارت هباء منثورا وفقدها أحوج ما يكون إليها، يعني تعب عليها وعامل بها ثم صارت هباء منثورا والعياذ بالله، لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. فمن عبد الله 70 سنة وأكثر ثم أشرك مات مشركا فهو في النار، عمله كله والعياذ بالله حابط، نسأل الله العافية. فعمر رضي الله عنه طرح هذا السؤال يدل على مشروعية المناقشة و يعني التحدث وطرح الأسئلة في العلم من أجل التفقه في الدين، يسمى يعني مناقشة، كذا يحصل فيها شحن الهمم ويحصل فيها يعني تذكر العلم، وربما إنسان يظن أنه قد ضبط المسألة لكن إذا تناقش مع زميله ومع أخيه فإنه لا يستطيع أن يأتي بها كاملة فيرجع يضبطها مرة أخرى. وهذا يقع كثيرا، الإنسان إذا قرأ وقراءة صامتة يخيل إليه أنه فهم، لكن لو قيل له اشرح حينما يستطيع يؤدي المعنى، إذا تكلم صار عنده ثغرات وانقطع في أثناء الكلام لأنه ما أتقن المسألة، فكيف يضبط يطمئن على فهمه إذا كان يذاكر إخوانه وزملائه يتناظرون يتذاكرون وكذا، فيتبين له هل ضبط المسألة أم لا، وإذا كان عنده فهم خاطئ صحح له أخوه وهكذا. فهذا ينبغي مذاكرة العلم، حياة العلم مذاكرته، إذا تيسر زملاء وإخوة صالحون هذا شك أنه من نعمة الله على العبد أن يتناظر يتناقش ابتغاء وجه الله، ليس من أجل الرياء والسمعة ومن أجل أن يماري العلماء، فإن هذا من ورد فيه وعيد شديد، تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء ويصرف به وجوه الناس إليه فأدخله الله النار والعياذ بالله، لكنه يتناظر من أجل تثبيت العلم من جهة، ومن أجل زيادة الفائدة من جهة، ومن أجل التصحيح إذا أخطأ من جهة أخرى. هذا شك أنه مفيد وأنه عظيم. عمر رضي الله عنه كان يحرص على هذا، يقول هيج الحديث، إذا رأى الصحابة جالسين قال هيج الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث، يعني هذا يحدث بحديث وهذا يحدث بحديث وكذا، فهذا يراجع حفظه وهذا يستفيد جديد، وإذا أخطأ وجد من يصحح له وهكذا. كما قال لما حدث أبو هريرة رضي الله عنه قال لك ذلك ومثله معه، قال أبو سعيد وعشرة أمثال معه يا أبا هريرة صحح له، قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك له ومثله معه، قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشرة أمثاله معه. فالمذاكرة من أنفع ما يكون، لكن إذا تيسر جليس صالح، أما إذا لم يتيسر وصار يجالس أناس يغلب عليهم يعني كل يريد أن يظهر نفسه ويدخل فيه الرياء والسمعة والتزين والتصنع وكذا فتركوا أولى. وذلك يعني يذكر في يعني في التاريخ أنه اجتمع سفيان الثوري والفضيل بن عياض رحمهم الله فتذاكر ليلة كاملة وبكي وتذاكر وكذا، ففي نهاية المجلس قال سفيان الثوري رحمه الله قال إني لا احتسب مجلسنا هذا وأراه من خير أعمالنا. قال الفضيل رحمه الله قال وأنا أراه ولكني أراه من أسوأ أعمالنا وكذا. فسأله قال لما فلم نقل إلا خيرا، لما قلنا إلا خيرا لماذا؟ قال تزينت لي بأحسن ما تجد وتزينت لك بأحسن ما أجد، يعني خاف من الرياء والسمعة والتزين ومنافسة الأقران، لأن الأقران يحصل بينهم من المنافسة والحسد والتزين حب الصدارة والتنافس على ذلك ما لا يحصل عند غيرهم. فإذا إنسان يعرف جليسه إذا كان من هالنوع أن كل واحد يعني كأنه مصارعة ومطاحنة ومن يتقدم ومن يتأخر من يكون المقدم من يكون المؤخر وكذا فالسلامة أسلم. وإذا كان لا يبالون بهذا ويريدون وجه الله ويريدون الفائدة مع النية الصالحة هذا لا شك أنه خير. يعني هذا قد يقول قائل يعني لماذا غضب رضي الله عنه مع أن الإنسان إذا سئل قال الله أعلم فهذا طيب. إذا كان لا يعلم قال الله أعلم هذا طيب. وذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا أعلم لما لا يعلم الله أعلم. هذا طيب. فلماذا غضب عمر؟ يعني هذا قد استشكل. لكن يقال الله أعلم أنه فرق بين العالم الذي يسأل ويقول الله أعلم وبين يعني القرين والتلميذ إذا سأله شيخه عن شيء يقول ما أدري وما أدري. يعني هذا من الأدب مع العالم. لو كنت بين يدي عالم شخص أعلم منك وأستاذك أو شيخك يسألك عن شيء إذا قلت الله أعلم يعني كأنه يحتمل أنك تعلم لكنك تتعدب معه ولا تريد أن تتكلم بين يديه ويحتمل أنك ما تعلم. فمن الأدب مع الكبير أن تقول ما أدري. صرح قل ما أدري. كلمة الله أعلم محتملة. الله أعلم صح الله أعلم هذا صحيح. لكن أنت تعلم ولا لا؟ أنا ما سألتك أن الله أعلم أعرف أن الله أعلم لكن أسألك أنت تعلم ولا لا. لكن العالم إذا سئل لا يسعه الكتمان يجب عليه أن يبين. فإذا سئل العالم وقال الله أعلم فإنه يفهم منه إيش؟ أنه ما عنده علم بهذه المسألة أنه لا يمكن أن يعلم ويكتم. فالظاهر الله أعلم هذا اللي يظهر لي الفرق بين سؤال العالم لمن هو دونه هذا من الأدب أن يصرح يقول ما أدري أو ما عندي علم وأي لفظة تدل على هذا. وإذا سئل العالم فإنه يقول الله أعلم ما في شكل الله أعلم يعني هذا اللي يظهر لي الله أعلم.
قال رحمه الله باب لا يسألون الناس إلحافا يقال ألحف علي وعلى حالي وأحفاني بالمسألة فيحفكم يجهدكم. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك قال حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا.
يعني هذا ليس فيه نفي المسكنة بالكلية عن الذي يسأل لا لكن ليس المسكين حقا يعني ليس المسكين حقا. وإلا لا شك أن الذي يسأل هو فقير لا يجد الكفاية لو مسكين ولو سأل. لكن ليس هو المسكين الذي يستحق العناية به والبحث عنه والحرص عليه هذا يجد من يعطيه لأنه يتعرض للناس إذا رده الأول أعطاه الثاني والثالث والرابع. لكن المسكين حقا الذي ينبغي للمؤمنين أن يبحثوا عنه وأن يحرصوا عليه هو الذي يتعفف مع الحاجة. وقوله تعالى في مدح لا يسألون الناس إلحافا للحاف وللحاح حتى يشق على المسؤول هذا فيه يعني إحراج للمسؤول في مشقة عليه. ولا ينبغي للسائل أن يلحف في المسألة وقد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلحفوا بالمسألة فوالله لا يسألنا أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته شيئا مني شيئا إلا لم يبارك له فيه. واختلف المفسرون في قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا يعني هل هم يسألون لكن لا يشرفون المنفي والإلحاف، ولا المنفي السؤال من أصله لا يسألون أصلا فلا يمكن أن يقع الإلحاف، لأن الإلحاف نتيجة المسألة إذا وجدت فإنها تتمادى وتكثر شيئا فشيئا حتى يقع الإلحاف. والصواب من قولين أنهم لا يسألون أصلا، ويدل عليه أول الآية قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ولو كانوا يسألون ولو بدون إلحاف لعرفهم الناس وأنهم فقراء، لكن الناس لا يعرفونهم لأنهم لا يسألون أصلا. مثل حال أبي هريرة وأصحاب الصفة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا في شدة الحاجة ولا يسألون. أبو هريرة إذا اشتد به الجوع وصل إلى حد الضرورة فإنه يتعرض للصحابة ولا يسأل، يسألهم عن الآية وكذا. سأل أبو بكر عن آية فتح عليه ومضى، وسأل عمر عن آية رضي الله عنه فتح عليه ومضى، وهو يريد أن يطعمه لكنه ما يسأل، شدة حيائه وشدة تعففه وعفة نفسه وشرف نفسه ما يستطيع أن يسأل سؤالا صريحا. قال سألت أبو بكر عنها وما سألت عنها إلا ليطعمني، فمضى ولم يفعل، وليس بخل لكنه ما فهم. قال ثم سألت عمر عن آية وأنا أحفظ لها منه ما سألته إلا ليطعمني، ثم مضى ولم يفعل. قال فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي أي من الجوع، فقال أبا هر اتبعني إلى آخر الحديث.
قال رحمه الله: باب وأحل الله البيع وحرم الربا، المس الجنون. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. باب يمحق الله الربا يذهبه. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر، فأذنوا بحرب من الله ورسوله فاعلموا.
عندنا باب فأذنوا.
باب فأذنوا بحرب من الله ورسوله فاعلموا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم التجارة في الخمر. باب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر.
باب وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا من كلام الله جل وعلا. والله سبحانه الله تعالى لما ذكر قول المشركين إنما البيع مثل الربا رد عليهم بقوله وحل الله البيع وحرم الربا، وهذا يكفي في الامتناع حتى لما ذكرت الحكمة، يكفي أن يعلم المؤمن أن الله تعالى حل هذا وحرم هذا لما يقول سمعنا وأطعنا، فهذا يعني جعله قاطعا لتحريم الخمر ولو لم يذكر لتحريم الربا ولو لم يذكر شيء من الحكمة. المؤمن يكفيه أن يقال الله جل وعلا حرم هذا، يقول انتهينا، ثم بعد ذلك لا مانع أن يلتمس الحكم ليزداد إيمانا. أما أن يجعل الإيمان موقوفا على معرفة الحكمة فلا شك أن هذا ليس من شأن المؤمن. قولها رضي الله عنه حرم التجارة في الخمر هذا قد يستشكل، لأن تحريم الخمر قبل تحريم الربا، فهل يعني معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم التجارة في الخمر إلا بعد مدة طويلة؟ لا، يقال هذا ما في إشكال، حرمت الخمر وحرم بيعها قبل الربا بكثير، لأن آية الربا من آخر ما نزل، والخمر تقدم تحريمه بعد غزوة أحد، لكن يقال إن هذا من باب التأكيد والإعادة، ولا سيما نتكلم عن المال والتجارة وكذا، فجمع معها التجارة في الخمر. هذا إذن معناه إنه يعني يحمل على التأكيد، وأنه بلغه قبل ذلك، لكن لا مانع أن يعيده تأكيدا، ولا سيما مع وجود المناسبة وهي تحريم الربا، لأن يعني كله في الأموال والتجارات المحرمة. يمحق الله الربا. جاء عند ابن ماجه وغيره بالسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره لا قلة. المستاق هذه لا يمحق الله الربا. والمحق نوعان: محق حسي كان يحصل الخسارة ونحو ذلك، والثاني محق معنوي ومحق البركة. المال موجود لكنه في حكم العدم، يلقي الله تعالى في قلب الشح فلا يستطيع أن ينفق شيئا، يتعذب بجمعه وحفظه ولا ينتفع منه، هذا قد يكون أشد من المحق الحسي. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إذنوا اعلموا. هل الحرب هذا هو المعنى الحرب من الله ورسوله؟ المعنى الحرب والحرب المعروف القتال، أنه إذا أصر أناس على الربا ولهم شوكة فإنهم يحاربون، قتال المعروف حرب في الدنيا، أنه يجب على إمام المسلمين أن يحارب من يصر على الربا، إذا كانوا جماعة لهم منعه شوكة فإنهم يقاتلون. وهذا كما مر معنا ليس خاصا بالربا، كل أناس لهم شوكة ومنعه فعلوا محرما أو تركوا واجبا فإنهم يقاتلون. من أين يؤخذ؟ من قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا توقفوا في أمر ولو واحد، فعل محرم أو ترك واجب وصر عليه، فإنه يقاتل ولو كان يقر بالتحريم. فما حكم شرب الخمر؟ يقولون حرام لكن نشرب، فإنهم يقاتلون حتى يذعنوا لحكم الله. إذا كان واحدا يعزر، وإذا كانوا جماعة لهم شوكة يقاتلون. فإن أنكروه قتلوا قتال المشركين، وإن أقروا به قتلوا قتال العصاة. وإن كان ذو عسرة كان تامة، وذو فاعل مرفوع على رفع الواو لأنه من أسماء الخمسة، وعسرة أي فقر شدة، فنظرة نظرة أي واجبة، يجب الإنظار إلى ميسرة. ثم رغب جل وعلا في الصدقة على المعسر، وأن هذا ممن يظله الله تعالى في ظله، كما ثبت في صحيح مسلم: من سره الله تعالى، من أنظر معسرا أظله الله في ظله، من سره نجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. والحديث هو نفس الحديث كرره. نكمل ما يتعلق بسورة البقرة ونقف على سورة آل عمران.
قال رحمه الله: باب: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا.
وهذه ختام آية الربا، فهي أيضا من آخر ما نزل، لأن بعد آيات الربا، بعد آيات الربا جاءت هذه الآية وهي من آخر ما نزل، فهي مع آيات الربا من آخر ما نزل من القرآن.
باب وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. حدثنا محمد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر رضي الله عنهم أنها قد نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الآية. باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إصرى عهدا ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح قال أخبرنا شعبة عن خالد بن الحذاء عن مروان الأصفري عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قال أحسبه ابن عمر رضي الله عنهما وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسختها الآية التي بعدها.
يعني هذا في خلاف بين العلم هل المراد بقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله هذا يشمل الخطرات ويشمل أعمال القلوب كلها في النفوس وإن تبدوا ما في أنفسكم وما في النفس الخفي الأشياء الخفية كما هو معلوم نوعان نوع خطرات ونوع مستقر كالخوف والرجع والمحبة والتوكل مشابه ذلك تسمى أعمال القلوب. فهل الإنسان يعني في الآية الأولى هل الآية تدل على أنه يؤاخذ حتى على الخطرات؟ فإذا قلنا الآية تدل على هذا فتكون الثانية إيش ناسخة لأنه يعني في أول الأمر أنه يحاسب على هذا ثم جاء التخفيف ونسخ. هذا الآن قول أنه داخل في الآية أن الله تعالى يعني في الآية الأولى بين أنه يحاسب العباد حتى على الخطرات وحديث النفس ثم عفى عنه نسخ. وهذا وإن كان خبرا لكنه بمعنى التكليف يعني كان يقول إن أنكم محاسبون تعذبون عليه لأنه حرام أن الإنسان يخطر في باله فعل الشر فإذا خطر في باله فإنه يحاسب. فلا يقال إن هذا خبر لا يدخله النسخ فنقول هذا وإن كان صيغته صيغة الخبر ولكنه بمعنى التكليف والإجاب والتحريم ثم نسخ. فمن أخذ بظاهر قول ابن عمر قال أنه يدخل لأنه قال نسختها. والقول الثاني أن هذا لم يدخل أصلا وأن الآية عامة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يشمل هذا وهذا. ثم جاءت الآية الثانية وبينت المراد وأن المراد هو الأعمال القلوب لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لأن الخطرات لا يملكها العبد فالإنسان لا يستطيع أن يتحكم في الخطرات والهواجيس وحديث النفس الذي يهجم على النفس بدون اختيار هذا ما يملكه الإنسان. يقول من خلق ربك من يأتي الشيطان أحدكم يقول من خلق تقول من خلق ربك فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينته يعني ما يأتهم لكن يجب أن يقطعه وأن لا يسترسل وأن يكرهه وأن يقول الله أحد الله الصمد آمنت بالله إلى آخر ما ورد يدفع إنسان يتعول بالله من الشيطان الرجيم. والراجح من القولين الله أعلم أنه على أنه تخصيص وليس نسخا. والجواب عن قول ابن عمر رضي الله عنهما أن الصحابة يتجوزون ويطلقون النسخ ويريدون به التخصيص لأن هذه المصطلحات لم تحدد تماما إلا بعد ذلك. يعني هذه اصطلاحات اصطلع عليها أهل الأصول فصاروا يفرقون بين النسخ وبين التخصيص وهما بينهما شبه. يعني الفرق بين النسخ والتخصيص أن النسخ إبطال للدليل كله بدليل آخر وأما التخصيص فإنه إبطال لبعض ما دل عليه الدليل وإبقاء البعض هذا معنى التخصيص. فالصحابة عندهم تجوز لأن المصطلحات هذه حادثة فيما بعد فكل ما فيه إلغاء يقولون نسخ وصحيح بالجملة أنه نسخ هذا الفرد من أفراد العموم نسخ لكن اصطلح العلماء بعد ذلك ولا مشاحة بالاصطلاح أن الذي الدليل الذي ينسخ كله يقولون يسمونه نسخ، والذي ينسخ بعضه يبقى البعض يسمونه تخصيص، فلا مشاهد الصلاح ولا يعني يلزم أو ما يتعين أن يكون مراد ابن عمر هو مراد العلماء الذين جاءوا بعد ذلك، هذا ليس بلازم، لأن هذه مصطلحات ولا مشاهد الاصطلاح. فإذا تكلم شخص من غير أهل الاصطلاح فلا يجوز حمل كلامه على ما اصطلح عليه القوم، لأن الاصطلاح هذا خاص ولا يتكلم به إلا القوم الذين اصطلحوا عليه. حمل كلام الشارع على مصطلحات وكلام الصحابة على مصطلحات حدثت فيما بعد هذا من الخطأ في فهم وتفسير هذا الكلام، سواء كلام الشارع أو كلام الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو الأقرب إلى رحمة الله وعدل الله جل وعلا، أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها مطلقا. لكن جاءت الآية محتملة، خاف الصحابة رضي الله عنهم وجثوا على الركب وقال يا رسول الله جاءنا ما نطيق، أمرنا بما نطيق الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، ونزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالسمع والطاعة والتسليم، لأن الآية محتملة ولم يبين المراد، ثم جاء البيان بعد ذلك. والأمر سهل، سواء قلنا بهذا وهذا، المهم أن الأمر استقر على التخفيف والتيسير. نحمد الله جل وعلا على كرمه ومنه وتيسيره، نسأله العون والثبات والتوفيق والسداد، وما أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.